أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض ما أفاده المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من الصور الأربعة لمجهولي التاريخ، حيث تقدم شرح كلامه في الصورتين الأولى والثانية. الصورة الثالثة: ما إذا كان الأثر مترتبا على أحد الحادثين متصفا بالعدم في زمان الآخر، بمعنى أن هنالك حادثين هما موت الأب وموت الابن، ولنفترض أن الأثر الشرعي وهو التوريث مترتب على موت الأب متصفا بعدم موت الابن حين موته، أي ما تسمى بالموجبة المعدولة، فيفيد رضوان الله تعالى عليه أنه في مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب في المقام، وذلك لأن الحالة السابقة لم تكن وجود أحدهما بقيد الاتصاف المذكور، ونص عبارة متنه التي تحتاج إلى الشرح هي قوله، وأخرى في آخر صفحة 419 من طبعة مؤسسة أهل البيت، وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، يعني عدم موت الابن في زمان موت الأب، ولكن بأي صورة، فالتحقيق أنه ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم. قلت المهم مش أنه في أثر آخر شرعي غير مهم، الأثر المنظور إليه أحسن، يعني الأثر الشرعي بعبارة أخرى، وليته لم يعبر بالمهم، مترتبا على ثبوته للحادث. هون في أكثر من نسخة في العبارة، لكن إجمالا مو مهم، المهم تصوير المسألة، بأن يكون الأثر للحادث اللي هو الموت، موت الأب، المتصف بالعدم أو موت الابن، خلينا نقول المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر موت الأب لعدم اليقين بحدوثه كذلك، أي متصفا في زمان من الأزمنة السابقة، الآن أوضح إن شاء الله، بل قضية الاستصحاب، وهذه نسخة، عدم حدوثه كذلك كما لا يخفى. توضيح المسألة، نحن يوم الأربعاء كان الأب حيا وكان الابن أيضا حيا، وهنا لا يوجد أثر شرعي على مستوى دليل التوريث. لنفترض أن دليل التوريث يترتب على عدم موت الابن في زمان موت الأب، لكن بأي نحو؟ مش بنحو العدم المحمول، بل بنحو العدم النعتي في قضية موجبة، وهو ما فسره بقوله فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث. الحادث هو موت الأب، الأثر يترتب على موت الأب طبعا، هذا إذا أخذنا بهذه النسخة، أو قل الأثر يترتب على موت الابن الذي صفته أنه كان منعدما هذا الموت، يعني كانت مستمر الحياة في زمن حدوث الآخر اللي هو موت الأب. يقول صاحب الكفاية هنا في هذه الحالة لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري؟ يقول لأن حدوث موت الابن المتصف بقيد الاتصاف بالعدم عند حدوث موت الأب لم يكن معلوما في أي زمان. أما في الزمان الأول أي يوم الأربعاء، فما كان يوجد لا حدوث موت أب ولا حدوث موت ابن. أما في يوم الخميس اللي مات فيه إما الأب وإما الابن، في هذا الزمن أنا لا أعلم بأن هذه القضية قد صدقت أي تحققت على أرض الواقع، وهو عدم موت الابن عند موت الأب. لماذا؟ لا يقين عندي بهذه القضية. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون الابن قد مات قبل الأب، ما عندي علم بهذه القضية السابقة، ولو علمت بها لما شككت بعد ذلك حتى أحتاج إلى الاستصحاب. تبهت؟ لو أنني علمت بعدم موت الابن حين موت الأب لكنت الآن غير شاك حتى أجري الاستصحاب، لأنه يكفيني عدم موت الابن عند موت الأب حتى يرث الابن، ولو كان الآن ميتا، أنا ما بدي ورثه الآن بعد موته،
الآن أريد أن أورث ورثته. جيد. فلا يوجد لدي يقين سابق بعدم موت الابن المتصف بأنه عدم حين موت الأب. وعلى هذا الأساس لا يجري هذا الاستصحاب لاختلال ركنه الأول، بل الذي يجري وقد علمت أنه قد حدث أصل الموت. أنا أعلم أن الابن ميت الآن يوم الخميس، مش الآن، الخميس بالأمس، اليوم يوم الجمعة، أعلم أن الأب ميت والابن ميت. عدم موت الابن المتصف بأنه حين موت الأب لا أعلم به في وقت من الأوقات، لكن العدم المطلق لموت الابن إلى ما قبل هذا الآن أعلمه. فالذي يجري هو استصحاب العدم بقيد الاتصاف. لم يكن هنالك موت للابن متصف بأنه عدم حين موت الأب. أشك في أنه تبدل إلى الوجود، أستصحب عدم تبدله إلى الوجود. يعني عدم موت الابن بقيد الاتصاف بأنه حين موت الأب، هذا عندي يقين سابق به. أيمتى؟ قبل أن يموت الابن وقبل أن يموت الأب. صادق عدم، هل القضية صادقة أم لا؟ عدم موت الابن المتصف بأنه حين موت الأب صادقة أم لا؟
إذا قبل الأزمنة.
أي؟
صحيح.
صادقة. يوم الأربعاء أنا أستطيع أن أقول عدم موت الابن المتصف بأنه موت حين موت الأب صادق، باعتبار أنه لا يوجد لا موت ابن ولا موت أب في ذلك الوقت. الآن أشك أنها تغيرت هذه القضية، أستطيع أن أستصحبها. قد يقول لي قائل كيف تستصحبها وأنت تعلم الآن أن الابن ميت؟ أقول موته شيء وعدم موته المتصف بهذه الصفة شيء آخر. ألا تشك في أن موت الابن الذي تحقق الآن الجمعة متحقق؟ هل تحقق متصفا بأنه عدم موت حين موت الأب أم لا؟ أقول يمكن أن يكون حين موت الأب ويمكن أن لا يكون حين موت الأب، لأنه يمكن أن يكون قد مات قبل الأب. ما دمت أشك في بقاء صدق القضية أستطيع أن أستصحبها، فتنتج العكس. وعلى هذا الأساس هنا لا يجري الاستصحاب. طب ليش لا يجري يا شيخنا؟ واضح الإشكال، ما بينه في العبارة. شو بده يقول؟ بده يقول بأنه يقين سابق بعدم الموت المتصف بهذه الصفة لا يوجد. وإذا بدك ترتب أثر عدم الموت المتصف بهذه الصفة على استصحاب عدم الموت في واقع الزمان إلى الآن، يعني إلى ما قبل اليقين بلحظة، لا يحقق هذا الاتصاف إلا بنحو الأصل المثبت. طيب إذا كان الأمر كذلك فهكذا استصحاب لا يجري. ما يأتي إلى الذهن عند استعراض هالمسألة ما بدي يدخل إلى البحث الآن، بعدنا عم نبين كلام صاحب الكفاية، أن هذا الكلام المذكور هنا يشبه إلى حد كبير ما تقدم في مبحث العام والخاص من أنه هل يمكننا إدراج الفرد المشكوك باستصحاب عدم العنوان الموجود في المخصص تحت لواء العام، أم لا؟ كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية فإنها تحيض إلى الستين. إذا شكينا في امرأة أنها قرشية أو غير قرشية، هل أستطيع باستصحاب عدم قرشيتها أن أدرجها تحت عنوان المرأة التي تحيض إلى الخمسين؟ المفروض أن العام يتعنون بنقيض عنوان الخاص، أي كل امرأة غير قرشية تحيض إلى الخمسين. وصاحب الكفاية قد أفاد هناك أن هذا الاستصحاب يجري ولا يختل لا ركنه الأول ولا يكون أصلا مثبتا، باعتبار أنه لا ميز في الأعدام، لا اتصاف حقيقي وجودي في الأعدام. وخالفه بعد ذلك مين؟ المحقق النائيني وجماعة، وقالوا هكذا استصحاب لا يجري، وعللوا ذلك بقضية الاتصاف والانتقال من عدمه إلى وجوده، يعني قضية المعدولة المحمول، الموجبة المعدولة المحمول. أول ما يأتي إلى الذهن أن هذه الصورة التي يفيدها هنا صاحب الكفاية هي نفسها صورة استصحاب العدم الأزلي. هنا قال يجري الاستصحاب، هنا يقول لا يجري. السؤال الكبير اللي ما بدي يدخل الآن إلى بحثه، هل يوجد مائز بين الصورتين كما ربما حاول بعض المحققين أن يقول؟ لا تناقض في كلام صاحب الكفاية بين هذا الموضع وبين ذاك الموضع.
شلون انفصال زمن اليقين عن زمن الشك؟
لا لا لا. صورة الرابعة، أم ماذا؟ أنه لا يوجد فرق كما قال جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه وجماعة آخرون بأن هذا هو عينه ذات المطلب، فصاحب الكفاية ناقض نفسه. هذا يحتاج إلى بحث، هذا من النقاط المهمة اللي بدنا نوقف عندها في عبارة صاحب الكفاية وفيما ذهب إليه. إذا في فرق بدنا نحاول نبينه، وإذا ما في فرق نسلم بأنه قد تهافت كلامه هنا مع كلامه هناك. أرجو من الإخوة التأمل في هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة في مجهولي التاريخ، ما لو كان الأثر المرتب شرعا بحسب لسان الدليل مترتبا على عدم أحدهما، يعني من طرف واحد أو كل واحد منهما في زمن الآخر، في واقع زمن الآخر بدون اتصاف، الأثر بالفعل، أرجو الانتباه من جميع الإخوة، الأثر بالفعل مترتب على عدم موت الابن في زمن موت الأب، الأثر مترتب على عدم موت الابن في زمن موت الأب وعدم موت الأب في زمن موت الابن. كيف ذلك؟ المثال الأول، أن نقول بأن الأب إذا مات قبل الابن والابن مات بعده، الابن له ابن، فإذا صدق عدم موت الابن عند موت الأب في واقع الزمان، ما عم نحكي باتصاف، ولا عم نحكي عن تحقق موت الابن بعد موت الأب أبدا، حتى ننتقل من عنوان عدمي إلى وجودي. عدم موت الابن حين موت الأب يورث من؟ الابن. طيب الآن الابن ميت، شو هالأثر هذا؟ نحن نريد أن نرتب بالفعل أثر وين؟ عند ابن الابن. خلينا نفترض القضية هكذا، يوجد جد لا ورثة نسبيون له إلا ابن الابن، ويوجد ابن وريثه ابنه، إذا مات الجد أولا فإنه يترتب على عدم موت الابن في زمان موت الجد إرث الابن من الأب، فيصبح المال كله للابن. الابن ميت الآن، الآن نحن بدنا نرتب الأثر بعد موت الابن. عدم موت الابن حين موت الجد يجعل ابن الابن الحفيد وارثا لمال الجد، لأن مال الجد انتقل للابن، ومنه بعبارة أوضح هو وارث للابن، فيرث مال الابن الأصلي إذا كان له مال، ويرث ماله الجديد الذي ببركة الاستصحاب من ورث من أبيه. بينما في الطرف المقابل ربما لا يكون هنالك أثر شرعي، فيكون الأثر الشرعي من طرف واحد، بينما يمكن فرض هذه الصورة والأثر الشرعي من الطرفين أيضا بشكل واضح، كما لو كان للأبي أولاد هم عمومة لابن الابن، عدم موت الأب حين موت الابن يورث الأب سهما من ابنه، فإذا مات الأب اللي هو جد الحفيد سوف يصبح السدس الذي ورثه من ابنه مع تركته الأصلية لمن؟ لأولاده المباشرين، لأن عمومة الحفيد. وأيضا من ذاك الطرف عدم موت الابن حين موت الأب يورث الابن سهما كإخوانه، فسوف يرث ابنه الآن ابن الابن أملاك أبيه الأصلية والسهم الذي ورثه الابن من أبيه، فالأثر الشرعي مترتب من الطرفين. يقول صاحب الكفاية: قد يقول قائلكم هنا ليست تامة، عدم موت الابن في واقع الزمان الذي مات فيه الأب وعدم موت الأب في واقع الزمان الذي مات فيه الابن، إذا الأثر مترتب الشرعي من طرف واحد يشغل استصحابنا الأثر الذي يترتب فيه الحكم الشرعي، إذا من الطرفين يشغل في الطرفين ويتعارضان ويتساقطان، وهنا لا يوجد انتقال من ليس التامة إلى ليس الناقص حتى يكون أصل مثبت، أو من كانت تامة إلى كان الناقص حتى يكون أصل مثبت. قد يقول قائلكم يشغل الصحاب بلا إشكال، وهناك محققون يقولون بهذه المقالة، يقول صاحب الكفاية: أنا أقول هنا لا يشغل الصحاب، لأنه يجري في الفرض الثاني ويسقط بالمعارضة أبدا، أقول هو في حد نفسه لا يجري. ليش لا يجري يا صاحب الكفاية؟ هذا السؤال المهم، وهي هذه معركة الآراء صارت. يقول: لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. لا عفوا سامحوني، لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وضح رحمك الله شو المقصود. يقول: حتى يجري دليل الاستصحاب لابد من صدق عنوان نقض اليقين بالشك، واللي إجا دور الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ينهى عن نقض اليقين بالشك، حتى يكون المقام من مقامات نقض اليقين بالشك لابد وأن يكون مصب الشك واليقين مصب واحد، ولابد لكي يكون المصب واحدا من شروطه أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين. أما إذا احتملنا الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بيقين معاكس لليقين الأول، فنحن لا نحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لا يعود من نقض اليقين بالشك، بل يصبح من نقض اليقين بال يقين. ما دمنا نحتمل الأول ونحتمل الثاني، شو رح يصير؟ رح يصير حينئذ شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك، بعدها مش واضحة الصورة.
يمكن تمسك بدليل الاستصحاب.
أحسنتم. ليش؟ يقول صاحب الكفاية بكل بساطة: نحن ما عم نستصحب بلحاظ واقع الزمان، نحن لما عم نستصحب عدم موت الابن في واقع الزمان الذي مات فيه الأب، أرجو الانتباه، عدم موت الابن هو اللي بيترتب عليه الأثر الشرعي، متى؟ في واقع الزمان أم في الزمان الذي مات فيه الأب؟ في واقع الزمان الذي مات فيه الأب. تذكرون يا إخوان أننا كنا نتحدث في أنه في الاستصحاب الذي يجري في أجزاء الموضوعات المركبة يكون بالمقايسة إلى الزمان بما هو منتسب إلى الجزء الثاني ولو بنحو الظرفية. بيقول صاحب الكفاية نحن يوم الأربعاء الحمد لله لا ميت الابن ولا ميت الأب. بدك استصحاب شيء؟ ما بدنا استصحاب، عندنا يقين بعدم موت أحدهما. يوم الخميس خلينا نفترض انه في واحد مات، ويوم الجمعة الصبح في واحد مات، خلينا نفترض هكذا. والآن الجمعة الظهر كلاهما مسجيان، كلاهما ميت. أنا حتى أورث، خلينا نفترض هكذا، أنا الحفيد، يكفيني أن أثبت عدم موت أبي حين موت أبي حتى يكون أبي ورث من أبي. إذا لم يكن أبي قد مات حين موت أبي أنا أرث. طيب جيد، يقول أبي لم يكن قد مات يوم الأربعاء، يوم الخميس يمكن يكون هو اللي مات، ويوم الجمعة الصبح يمكن يكون الجد هو اللي مات، ويمكن العكس أيضا، يمكن الجد مات يوم الخميس والأب مات يوم الجمعة. أنا متى أريد؟ إن لم يكن أبي مات حين موت جدي، طيب حين موت جدي مردد بين الخميس وبين الجمعة الصبح. إذا جدي حين موته هو يوم الخميس، فالزمن اليقين متصل بزمن الشك. إذا العكس زمن اليقين غير متصل بزمن الشك. فأنا مش قادر أعرف مطبق هذا اليقين وهذا الشك، مش قادر أعرفه. بيقول صاحب الكفاية ما دام هكذا فأنت تحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين. كيف ذلك؟ كيف أحتمل هالمعنى؟ يقول يا رجل الخير، ألا تحتمل أن موت أبيك، أنت الحفيد اللي بدك تستصحب، ألا تحتمل أن موت أبيك هو اللي وقع يوم الخميس؟ كيف بدك تستصحب عدم موت أبيك في واقع الزمان إلى صبح الجمعة؟ من هنا يحتمل أن يكون من نقض اليقين بالشك، ويحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين. ما دام هكذا فأنا بقول لك لا يجري الاستصحاب. لكن شو عبر صاحب الكفاية عن هذا المعنى بعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين؟ هذا المعنى صار معركة للآراء بين المحققين على صعيدين. الصعيد الأول تفسير كلام صاحب الكفاية، أنا بينت الآن بأبسط صوره شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك. صاحب الكفاية شو عم بيقول؟ هذا المعنى بحسب ظاهر كلامه، لكن بعض المحققين فسروا كلامه بتفسير آخر، قد يكون الحق معهم لا أدري، علينا أن ننظر فيما أفادوه وأشهدوه وشيدوه. هي المرحلة الأولى من البحث، بدنا نفهم شو بده بالضبط. المرحلة الثانية، هل صحيح ما أفاده أم ليس صحيحا؟ ليش؟ لأن جملة من المحققين قالوا هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب في هذه الصورة. شو صارت الخلاصة؟ صاحب الكفاية صار بالصورة الرابعة وبالصورة الثالثة وبالصورة الثانية لا يجري الاستصحاب ليكون مفيدا فائدة مهمة، صحيح؟ في الصورة الأولى يجري الاستصحاب. فحصر تقريبا جريان الاستصحاب بس بالصورة الأولى صاحب الكفاية. بينما هنالك محققون قالوا إن الاستصحاب يجري في كل هذه الصور الأربعة. لغاية الأمر في حالات المعارضة يسقط بالتعارض. نحن بدورنا علينا أن نعود من جديد إلى هذه الصور، واللي ما اتضحت له الصور بشكل جيد من إخواني إن شاء الله تتضح أكثر في البحث، لنبحث في كل صورة صورة من هذه الصور. بعضها واضحة ونمشي عليها، كان الصورة الأولى ما حدا بتصور بخالف في جريان الاستصحاب فيها، وبعضها لا تحتاج إلى بحث، وهو ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله بدءا من الدرس القادم سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.